الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني والأربعون من صحيح مسلم وهو السادس من كتاب الحيض، باب تستر المغتسل بثوب ونحوه، أي حين اغتساله. وبالسند المتصل، وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر وسالم بن أبي أمية القرشي التيمي المدني أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب ويقال له مولى عقيل أخبره أنه سمع أم هاني رضي الله عنها بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. ومن عجيب شأن الرافضة أنهم وضعوا قصة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه عمد إلى فاطمة رضي الله عنها وما زال بها حتى كسر ضلعها، ثم ما زال يضربها ويفعل بها الأفاعيل حتى آذاها، مع قولهم بأن علي بن أبي طالب أشجع الناس وأنه قاتل الجن وأنه قتل عمرو بن ود وأنه فعل فعل. وفي هذه القصة يصورونه بالرجل الجبان الذي رضي في زوجته، وما هذا إلا لكذبهم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هكذا الكذب على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وتجد هذه القصة في تلفزيوناتهم وفي فيديوهاتهم وفي أشيائهم، وربما إذا رآها حمر الرافضة هذا يبكي وهذا ينوح وهذا يلطم وهذا يبغض على أمور منكرة، أمور وضعها لهم ابن سبأ ومن كان من أحفاده ومن كان من أخدانه. فلذلك تتعجب من عقول هؤلاء التي قال المتقدم: لو كانت من الطيور لكانت رخما، ولو كانت من الدواب لكانت حمرة. كيف لو رأى رافضة هذا الزمان ماذا سيقول فيهم؟ يعني الرخم سماء أمامهم والحمر سماء أمامهم، ماذا تقول فيهم؟ لماذا تصفهم؟ ما أدري ما هو أبلد شيء نصفهم بأسوأ منه، وما هو أسوأ شيء ونصفهم بأسوأ منه. إن يعني وصفناهم بالحمر بالكلاب بالخنازير، هذه مسخرة مسخرة عابدة لله، يعني بلسان حالها وبلسان مقالها، وإن من شيء لا يسبح بحمده. أما هؤلاء ماذا تقول فيهم؟ قال بسند متصل: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل حدث أن أم هاني بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى. يعني هذا من أقوى الأدلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى. وأما من قال بأنها صلاة الفتح ليس له دليل، لا نعلم في الشريعة ما يسمى بصلاة الفتح، إلا أن بعضهم أخذ من هذا الحديث، بينما الصحابية تقول صبحة الضحى والراوي أعلم بما روى. الحديث أخرجه البخاري بالسند المتصل. وحدثنا أبو بكر أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند بهذا الإسناد، وقال: فسترته ابنته فاطمة بثوب، فلما اغتسل أخذه فالتحف به ثم قام فصلى 8 سجدات وذلك ضحى. وبالسند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا موسى القاري قال حدثنا زائد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل. أخرجه البخاري. ويجوز أن يغتسل عريانا، فما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بملابسه. وأيضا موسى عليه السلام جاء في الصحيحين أنه اغتسل عريانا، مع ذلك الحديث الذي جاء عن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فالله أولى أن يستحي منها، وكما قال صلى الله عليه وسلم. باب تحريم النظر إلى العورات، يعني ما خلا عورة الرجل لزوجته أو الزوجة في زوجها. وأما من منع ذلك بل نقل أن عائشة رضي الله عنها تقول: ما نظرت إلى عورته، هذا كلام يرده واقع الأحاديث، بل كذلك يعني كلام ليس له أصل في الشريعة. قال بسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب عن ضحاك بن عثمان قال أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. وهذا لسد ذريعة الفتنة فيبقى بينهم البعد في النظر إلى عورات أنفسهم وكذلك في حال نومهم، فإن الإنسان قد يقع منه ما لا يتصور في حال نومه. قال وبالسند المتصل حدثني هارون بن عبد الله محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقال مكان عورة عرية الرجل وعرية المرأة. قال النووي رحمه الله وأما ضبط العورة في حق الأجانب فعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة وكذلك المرأة مع المرأة في السرة والركبة ثلاثة أوجه لأصحابنا، أصحها ليست بعورة والثاني هو عورة والثالث السرة عورة دون الركبة. وأما نظر الرجل إلى المرأة فمحرم في كل شيء من بدنها انتهى، أي غير الزوج. يقول قال إنه قال أيضا تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل المرأة إلى عورة المرأة وهذا لا خلاف فيه، وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع. ونبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة وذلك في التحريم أولى. وهذا التحريم في حق غير الأزواج والسادة، أما الزوجان فلكل واحد منهم النظر إلى عورة صاحبه جميعها إلا الفرج نفسه، ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا، أصحها أنه مكروه لكل واحد منهم النظر إلى فرج صاحبه من غير حاجة وليس بمحرم، والثاني أنه حرام عليهما، والثالث أنه حرام على الرجل مكروه للمرأة انتهى. قلت هذا كلام لا دليل عليه، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وعائشة من إناء واحد فيبادرها حتى تقول دعلي دعلي، وقد يقع مع ذلك النظر إلى الفرج. قال رحمه الله باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة ولو تستر أحسن، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم أي الجن، إلا إذ أن الإنسان إذا دخل الخلاء وقال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يرجى أن يسلم من نظرهم. وبالسند المتصل وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه، ولم يكن ذلك بالمحرم ربما في شريعتهم أو أنه محرم وخالفوا الشريعة لسوء أخلاقهم. ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقال والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر يعني كبير الخصيتين، وكانوا يعتبرون ذلك عيبا. قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، وهذا من آيات الله إذ جعل للحجر إدراكا ويسير به. قال فجمع موسى بأثره يعني صار يجري خلفه يقول ثوبي حجر ثوبي حجر أي ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى أي لعورته وهي هنا الخصيتان. قال والله ما بموسى من بأس، فقام الحجر حتى نظر إليه قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. الحديث متفق عليه، وتجد أن بعضهم من العقلانيين وكذلك الرافضة يضعفون هذا الحديث لا لشيء إلا أنه لم يتوافق مع عقولهم، مع أن سنده يعني في الصحة بمكان. قال أبو هريرة رضي الله عنه والله إن بالحجر ندب ستة أو سبعة ضرب موسى بالحجر. والشاهد من الحديث جواز الاغتسال عريان، وقد أقر الشرع هذا الأمر ولم يمنع منه. قال باب الاعتناء بحفظ العورة والسند المتصل وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن حاتم بن ميمون جميعا عن محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاوى حدثنا إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع واللفظ لهما قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لما بنيت الكعبة، وهذا في حال كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة أي مع القوم، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على عاتكك من الحجارة، وكان كشف العورات معلوم عندهم غير منكور، ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ارتفعت كالمغمى عليه، ثم قام فقال إزاري، فشد عليه إزار. قال ابن رافع في روايته على رقبتك ولم يكن على عاتقك. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه حتى لا يقع منه هذا الفعل، وسيأتي أنه قيل له يعني أخذ إزارك فما روي عريان بعدها. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة، قال فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه، قال فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. وبالسند المتصل حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم ابن عبادة ابن عباد بن حنيف الأنصاري قال أخبرني أبو أمامة بن سار بن حنيف عن مسور بن مخرمة قال أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف، قال فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراه. هذا هو الشاهد، أن الإنسان يجب عليه أن يغطي عورته وأن لا يكشفها إلا لزوج أو ما ملكت اليمين من يعني الجواري للرجل، أما المرأة لا يجوز لها أن تكشف عورتها لملك يمينها، فهو في هذا الأمر يعتبر من الأجانب، وأما مسألة الدخول عليها والنظر إليها والخلوة بها فهو من المحارم ما دام عبدا لها. قال باب ما يستتر به لقضاء الحاجة. كلما كان ما يستتر به أغمق وأستر فهو أحسن، والحمد لله قد يسر الله في هذه الأزمنة المتأخرة هذه الكنف التي داخل البيوت وهكذا الكنف التي في المساجد، وربما في غير هذا البلد تجد في المنتزهات وتجد في الحدائق وتجد في كثير من الطرقات مثل هذه الأشياء لاستتار الناس. قال حدثنا شيبان بن فرنوخ وعبد بن عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو بن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعيد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، والردف على الحمار أو على الحصان أو على البعير، ومثله الآن الردف على هذا التي تسمى بالمتر أو الدراجة النارية، هذا هو الإرداف، فالركوب عليها خلف الراكب والسائق ليس من خوارم المروءة. فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وفيه كتم السر، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. الهدف هو مجمع رمال أو حجار أو كذلك نخيل، حائش نخل يعني تكون النخلة وبجانبها عدة نخلات صغار. قال ابن أسماء في حديثه يعني حائط نخل، السبب في ذلك أنه أستر له بينما بعض الأشجار مثل السمر وربما وإن سترت ما يكون سترها كالحجارة وكحائش النخل ونحو ذلك.